أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا، والحركات الطبيعية وغير ذلك. الآن نحن في الحقيقة نتحدث عن تطبيق هذه القاعدة. نحن قلنا أنه كل عليكم السلام ورحمة الله، كل فعل لا بد له من غاية، لا بد أن تكون هناك غاية لكل حركة، لكل فاعل لا بد له من غاية يتحرك نحوها، لا بد أن يكون غاية، لأن العلة الغائية أحد أجزاء العلة، من دونها لا يمكن أن يتحقق المعلول. لكن هناك مجموعة من الأفعال قد نصور أنه بدون غاية، وهذه في الحقيقة دائما نشاهدها. مثلا تشوف بعض الناس قل له شنو أنت فعلك هذا؟ جاي تفعل فعل بلا غاية بلا هدف، فعل عبثي. واي ناس يصرفون أفعال يقولها أفعال عبثية. الأطفال مثلا شوفهم يقفزون، شنو الغاية من فعل هذا؟ شوفه يركض، شنو الغاية من فعل هذا؟ لا غاية لفعله إلا أنه هو يريد يركض. إذن هذا الفعل مالته أين الغاية اللي تتحقق به؟ وهكذا كثير من الأفعال لا نجد لها غاية معينة. هو الآن الإشكال هيك يقول بأنه لا يوجد غاية عند أفعال الأطفال مثلا، هو الإشكال يقول بأنه ماكو غاية. احنا نجاوب نقول لا، الغاية موجودة في كل هذه الموارد، الغاية لا يمكن أن تتخلف. فإذا الكلام هنا في تطبيق هذه القاعدة، وهي أنه لكل فاعل له غاية، لكن احنا صار عندنا مشكلة في التطبيقات. فإذا الكلام الآن هنا بحث عن تطبيق القاعدة، مو البحث عن أصل القاعدة. أصل القاعدة لا شك فيها، كما أنه نقول بأنه لكل معلول علة عندنا ثابتة، لكن احنا نشك بأنه هل إن الماء مثلا يؤدي إلى أن اللي يغرق به مثلا يموت؟ لو لا ما ندري مثلا، فراح نشك في تطبيقات قاعدة العلة والمعلول من ناحية أنه هل يترتب عليه هذا الأثر الخاص أو يترتب عليه أثر خاص آخر. أما أصل قاعدة أن لكل معلول علة هاي ثابتة عندنا، ولكن احنا هنا نتحدث عن من؟ عن التطبيقات. الآن هنا أم أيضا بالغاية نتحدث عن التطبيقات لا مطلقا، وإنما من باب نريد ننقض بها على أصل القاعدة، لأنه أنت من توجد تطبيق من التطبيقات لا تجد له غاية، هذا ينقض الموجب الجزئية أو السالبة. الموجب الجزئية تؤدي، أو بالعكس السالبة الجزئية تؤدي إلى نقض الموجب الكلية. الموجب الكلية ماذا تقول؟ كل فاعل لابد أن تكون له غاية. فإذا أنت أوجدت بعض المصادق ليس فيها غاية وهي أفعال وهي فيها علة فاعلية، هذا مو راح يصير نقض للقاعدة؟ لو مو نقض راح يصير نقض لها. فالآن الكلام في التطبيقات من ناحية شنو؟ من ناحية أن نوجد نقضا للقاعدة القائلة بأنه كل فعل أو كل يعني فعل يعني بنتيجة أكو فاعل لا بد له من غاية. ما هذه النقض؟ النقض الأول قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها. الفواعل الطبيعية، النقض الأول بالفواعل الطبيعية. شنو الفواعل الطبيعية؟ مثلا القلب عندما يعمل هذا فاعل طبيعي، نفس حركة الحجارة هذا فاعل طبيعي، المطر مثلا بحد ذاته هذا عنده علم هو ولا ما عنده علم؟ هذا ما عنده علم. الحجارة من تريد تسقط نفس سقوطها يعدها علم بالسقوط لو لا؟ لا يوجد لديها علم. إذن يوجد لديها غاية عقلائية لو لا يوجد لديها غاية عقلائية؟ لا يوجد. فقال إن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها. هذا هو الإشكال. يقول هذا الإشكال هو عبارة عن توهم. لماذا؟ لأن المستشكل توهم أن الغاية لابد أن تكون غاية علمية، مع أننا ذكرنا سابقا بأن الغاية أوسع من أن تكون غاية علمية، والغاية في الحقيقة هي ما ينتهي إليه الحركة، فمنتهى الحركة هي غاية الحركة، هي غاية هذا الفعل منتهاها. قال ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، فإذا الغاية لابد أن تكون غاية علمية، لكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك، وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها. ما هي هذه الغاية؟ هي ما تنتهي إليه حركاتها. فإذا الغاية ليست دائما تكون من قبيل هذا، أنه أنا مرة هدفي، أنا هدفي من المشي هو الوصول لمن؟ إلى صديقي، فأصل إلى نقطة معينة من أجل لقاء الصديق، هاي مرة. فالغاية مو نفس المشي، مو نفس الفعل، مو نفس الحركة، وإنما تترتب عليها الحركة. يعني الحركة ما يترتب على الحركة، يعني بعد أن أصل إلى النقطة أصل لمن؟ إلى صديقي، هاي وحدة. وحدة لا، هي غايتي نفس المشي. فإذن أنا متى شقد يعني أكتفي بالمشي؟ أنا أمشي نص ساعة، فأظل أمشي نص ساعة، فإذا انتهت النص ساعة يعني معناته حققت الحركة، حققت الغاية من الحركة. ما هي الغاية من الحركة؟ هي منتهى الحركة. أنا واحد يقول لي أنت مارس الرياضة لمدة شقد؟ لمدة نص ساعة. فالإنسان يمارس الحركة والرياضة لمدة شقد؟ نص ساعة. عند وصوله إلى نص ساعة انتهت، فإذا غايته تحققت. تحقق الغاية هنا شنو؟ هي منتهى الحركة. زين. قال هذا، قال هي ما تنتهي إليه حركاتها. قال وأيضا ربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية، هنا أجينا الإشكال، وين أوجدناه؟ وين أوجدناه؟ وين راح نصبه؟ على الفاعل العلمي هناك بالبداية، على الفواعل الطبيعية هنا على الفاعل العلمي. الفاعل العلمي قال أن كثيرا من الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية يعني لازم فاعل علمي، يعني عنده علم وجاي يفعل باختياره. قال لا غاية لها، كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها. تجي تقول لك ليش قفزت؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. يقول كملاعب الصبيان، الآن الصبي عندما يقفز من مكان إلى مكان آخر، من تجي تسأله ليش قفزت؟ هل أكو نهر مثلا وقفزته؟ هل أكو شيء خطر وقفزته؟ يقول لك لا. إذن لا يوجد لديه غاية عقلائية، وما صور المطلب في ذهنه ويعني فعلها لأجل غاية. قال كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها، وكاللعب باللحية، دائما يحرك باللحية. طبعا أنا دائما مو أنسى، دائما تباعد، دائما أحرك باللحية مثلا. فهاي شنو هاي الفعل؟ إلى غاية أو ما إلى غاية؟ ما إلى غاية، لأنه ليش أنا جاي أحرك مثلا؟ ليش جاي؟ شنو على أي أساس؟ عندي فد شيء أصلا ما منتبه يعني. زين. قال وكالتنفس، الآن تنفس الإنسان، وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب. شوف الإنسان هذا يتطوى إذا مريض والألم ألم بي شديد، مرة ينتقل هذا الجانب، مرة ينتقل هذا. ليش ينتقل هذا الجانب؟ ليش ينتقل ذاك الجانب؟ يعني هو يحس أنه الألم يعني بهالطريقة يروح ويزول من عنده، ونفس الشيء الألم ما يزول. فإذا هاي حركته
بدون غاية عقلائية.
هذا التنفس مو
شو اسمه؟ إيه الآن أزجيت أكو غاية، لكن الآن أنت من جاي تتنفس وأصلاً أنت ما منتبه. هذا الفعل جاي يصير بتصور لو بدون تصور من عندك. بدون أصلاً بدون تصور جاي يصير بشكل طبيعي. إذن لا غاية مقصودة من عنده. أنت ما جاي تفعل هذا الفعل بغاية مقصودة، وإنما جاي تمارسه على أنه فعل من أفعال طبيعة الإنسان. ولا بلا شك أنه إذا لم يعمل القلب يموت الإنسان، كل هذه الأشياء. بس إحنا هو كلامنا هنا أن هذه الأفعال تصدر عنه بغاية عقلائية، بمعنى أنه يتصور الفعل. هسه راح يجي تفصيله. يتصور الفعل ويقول بأنه هذا بفائدة، ثم يقدم عليه من هالقبيل فعل التنفس. لا، فعل التنفس مو من هالقبيل.
بس بيفعل الغاية.
اي طبعا، مثل واحد يفكر بالاكل، احنا الزواج من سالب يفكر به من بالاكل، يفكر بالاكل، يصور الاكل اول مره ويقول بانه هذا الاكل مفيد لي ولا مو مفيد. مفيد، ثم يقدم عليه، فهذا الفعل اختياري لو مو اختياري، وعليه غايه لو مو غايه. غايه. الان التنفس من هالقبيل؟
لا.
فاذا نقول بانه كالتنفس هم ايضا، وكانتقال المريض من النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته. غايته هاي وقوف المتحرك عن غاية من غاياته. المثال اللي ذكرناه أنه مثلا شخص يزرع نبتة، وهذه النبتة تبدي كون المفروض توصل المن إلى الشجرة، لكنها تقف عند حالة النبتة افترض، أو يعني بسبب عوامل خارجية خلتها تقف عند هذا الحد. أو شخص يريد يلتقي مع صديقة، مع شخص، فصعد السيارة ومشت عطلة السيارة بالطريق. هذا وصل للصديق لما وصل؟ ما وصل للصديق. فإذن إجا مانع من الموانع، خلى حركته متى وصل المن إلى نهايتها وغايتها. قال كوقوف المتحرك إلى غاية من غاياته بعرض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن هذا يستدعي من عندنا أن نجي نبين الأفعال الاختيارية كيف تكون، وما هي المبادئ التي تحرك الإنسان، ما هي المبادئ التي تحرك الإنسان. طبعا الحديث عن الإرادة، كيف تنشأ الإرادة وما يترتب عليها، يعني والذي يترتب عليها من مباحث اللي تتعلق بالإرادة الإلهية. كيف يمكن أن تكون هناك إرادة إلهية؟ هل الإرادة الإلهية أزلية أو غير أزلية؟ ثم مباحث اللي تتعلق في علم الأصول، كيف يمكن أن يجعل الحكم الشرعي؟ ما هي الإرادة المأخوذة في مبادئ الحكم الشرعي؟ الإرادة بحثها جدا واسع وجدا مهم، وفيها مباحث واختلافات كبيرة جدا بين العلماء. عموما هنا السيد العلامة قال بأنه أن والحق وأن شيئا من هذه الأفاعيل، يعني الأفعال الصادرة، لا تخلو عن أي غاية، عن غاية أبدا، لا عليها غاية. أما توضيح ذلك أن الأفعال الإرادية، إجي الآن يحلل الفعل الإرادي. الفعل الإرادي ماكو قلم ممكن هذا. الفعل الإرادي يمر بمراحل. المرحلة الأولى أن الإنسان يتصور الفعل، يتصور الفعل، الإنسان يتصور الفعل. شنو يتصور الفعل؟ يعني يتصور الأكل مثلا، الأكل، نتكلم عن الأكل، عليكن ها نزين، يتصور الأكل، هذا الأكل. شنو هذا الأكل؟
برجر.
ها زين. ثم بعد ذلك يفكر أن هذا الأكل يناسبه لو ما يناسبه، هذا الأكل يناسبه لو ما يناسبه، محتاجه إلى، محتاج له لو ما محتاجه إلى، يتكامل به لو ما يتكامل به. فإذا كان الإنسان شبعان مثلاً هو أصلاً أساساً لا يشتاق إليه، فراح شو يصير؟ راح بعد ذلك، بعد أن تصور أول مرة، تصور
هنا يصدق بفائته شنو هاي فائدته زين صدق بفائدة الأكل ثم بعد ذلك يشتاق له لو ما يشتاق هنا يشتاق يعني بعد أن قال بأن هذا الأكل مناسب لي وأنا جوعان ومفروض آكل صدق بي اشتاق إلى تحصيله عندما اشتاق إلى تحصيله هنا راح تتكون شنو راح تتكون عنده إرادة طبعا الشوق هو نفس الإرادة لو مختلف عنه إرادة وعزم يعبر عن العزم بالإجماع قال إرادة وعزم هذه الإرادة والعزم شو تسوي تحرك القوة العضلات يعني يقول لي روحك خلي الإنسان يتحرك نحو من نحو الأكل زين واضح هذا جدا واضح فإذا إحنا عندنا غايات عندنا أول مرة تصور هذا التصور ملحوق بتصديق الفائدة ثم عندنا شوق وإرادة وبعضهم قال الشوق والإرادة شيء واحد وبعضهم قال من مقدماته وإنما الإرادة هي شوق مؤكد وكلام ما له علاقة به ثم بعد ذلك يحرك العضلات هذه القوة الموجودة عنده تتحرك فإذا إذا الإنسان شاف الأكل ثم بعد ذلك أكل تحققت الغاية أو ما تحققت تحققت هذه الغاية التي تحققت عند هذا الشخص الذي أكله شو نسميها؟ يعني
شخص
نسميها غاية عقلائية يعني تحققت الغاية العقلائية هذا الأمر اللي يتصوره تحقق لو ما تحقق هسه طبعا الشيخ سجاد تصور أول مرة التبريد وبعدين
أول مرة
حارة انه شاف انه محتاج اليه بعدين سوى بس هو ما شغل العضلات مالته وانما
راح
على الشيخ زين الان واضح هذا زين فاذا عندنا غايه عقلائيه يقول في مثل هذا المورد اتحدت طبعا احنا ايش قلنا عفوا عندنا تصور وعندنا ما غايه وبعدين ماذا غايه شوق ثم بعدين عضلات صحيح يقول هذه ثلاثتهن تحققا في الأكل الشخص هو صور القضية واشتاق لها ثم اجى حرك العضلات أكل لكن في بعض الأحيان ما يطابقا مثلا واحد يصور فد شيء ويشتاق إليه ويخلي شيخ ثاني هو يحرك العضلات ويروح يشغل السبلت مثلا يعني ما يطابق المرات مرات الإنسان يتصور شيء لكن ما يشتاق إليه في تحقق الفعل يتصور شيء ويتحقق شيء آخر فما يطابق بين ثلاثتهن ما يطابق فمرة ينوجد بين المبادئ ثلاثتهن ومرة لا الطفل بدون تصور يعني بالنتيجة هو ما فعل هذا الفعل لغاية عقلائية الغاية العقلائية موجودة عند فعل الطفل اللي يقفز من مكان إلى مكان ما عنده غاية عقلائية وإنما هو بمجرد أن يتصور الشيء بدون أصلاً أن يصدق فائدته وإنه يترتب عليه غاية عقلائية مجرد أن يتصور القفز ويتلذذ به ثم بعد ذلك يقفز بدون أن يصدق بفائدته العقلائية وبعض الأحيان مثل الفواعل الطبيعية أصلاً ما تصور وما علم وإحنا طبعاً كلامنا مو بالفواعل الطبيعية وإنما بالفواعل الاختيارية فإذا مو دائماً تتطابق هذه العوامل المبادئ الثلاثة خل نقرأ قال والحق أن شيئاً من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية توضيح ذلك أن الأفعال الإرادية أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريب للفعل من المبدأ قريب للفعل القوة يعني العضلات اللي يحرك وعلى أساسها يتحقق الفعل قال ومبدأ متوسط اللي هو الشوق
المستتبع للإرادة والإجماع يعني العزم، ومبدأ بعيد قبله وهو العلم اللي هو تصور. طبعا هذا التصور هل هو كلي لو تصور جزئي؟ شنو تصور كلي شنو تصور جزئي؟ يعني الإنسان من يريد يتصور الأكل يتصور الأكل اللي موجود الفعلي الجزئي، لو يتصور مطلق الأكل. إذا مطلق الأكل الكلي هو ما يتحرك إلى أمر كلي، وإنما هو يتصور أكل قريب عليه جزئي شبعه هو نفسه. فلهذا لابد أن يكون هذا التصور تصور جزئي. قال وهو تصور الفعل على وجه جزئي الذي ربما قارن هذا التصور التصديق بالفائدة بأن الفعل خير للفاعل، أو ربما لا يقارنه. قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابق أكثر من واحد منها في الغاية وربما لم يتطابق. الآن الإنسان يصور لقاء الصديق ويشتاق له وتتحرك يشتاق للقاء الصديق، ثم ماذا؟ تتحرك القوة اللي هو المشي. غاية المشي هو الوصول لمن؟ للصديق، لو الوصول للمكان اللي بيه الصديق، يعني للمكان اللي بيه الصديق. هاي القوة. إذا لاحظت القوة، الغاية إنما هي العلمية التي هدفها المن؟ هدفها للصديق، وإلا نفس القوة المتحركة الهدفها شنو؟ أن تصل إلى نفس المكان، يعني أن تصل إلى غايتها ونهايتها، نهاية الحركة. أما لقاء الصديق فهو يتوقف علي من على الغاية العقلائية العلمية. فإذا مو دائما ثلاثتهن هذه المبادئ ثلاثتهن يتحققن، وين يتخلفن؟ كما في هسه الآن الأمثلة اللي راح ناخذها. قال فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، يعني غاية عقلائية يصدق بها، كان للفعل الإرادي غاية فكرية، غاية فكرية الأكل، الغاية الفكرية لقاء الصديق، فإذن هي اللي تترتب علي من على المبدأ الفكري اللي هو التصور والعلم. وإذا كان مجرد تخيل اللي هو الطفل، مجرد تخيل مو غاية فكرية وعقلائية من غير فكر، فربما كان تخيلا فقط، ثم هو تخيل القفز ثم تلذذ بالقفز بهذا التصور، ثم ماذا؟ قفز هذا الطفل بدون غاية عقلائية وتفكير. قال ثم تعلق به الشوق، ثم حركت أو حركة حركت العاملة أو حركت العاملة نحوه العضلات، القوة العاملة حركت ماذا؟ حركت العضلات، عضلات الشخص هذا الطفل. قال ويسمى الفعل عندئذ جزافا، يعني بدون غاية عقلائية، نسميه احنا عبثي لكن في الحقيقة هو إلى غاية، كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إلى هذه الحركة، وهذه يشتاق للحركة، هاي غاية عقلائية غاية فكرية؟ لا أبدا، وإنما مجرد من يصورها. قال وربما كان تخيلا، تخيل مع ماذا؟ قال مع خلق وعادة كاللي يعبث بمن؟ باللحية مثلا. قال تخيلا مع خلق وعادة، خلق شنو خلق؟ مو أخلاق يعني، لا خلق شيء تطبع عليه، صار كأنه جزءا من عنده، يعني هو يعبرون عن في بعض الروايات الإمام علي سلام الله عليه لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. وما يريد به الإمام علي سلام الله عليه، ما يريد به أن الإنسان إذا تربى على الصدق والآداب والوفاء والأمانة
كون أولاده ما يربيهم على هذا الفعل، لأن الأخلاق تتبدل من زمن إلى زمن، ما يريد به هذا الكلام، وإنما يريد به العادات، الأشياء اللي أنت تعودتها في حياتك، طريقة أسلوبك في البيت مثلا، طريقة تعاملك مع الأشياء، هذه الأشياء اللي تتعود عليها وتصير جزء من عندك، وهذه ما يصير تخسر أولادك، لأن كل ظرف وكل بيئة تختلف. فما يريد به هذا الكلام الأخلاق اللي هي مبادئ وعامة، وهي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذيش مكارم الأخلاق. فإذا هنا إذا الإنسان عنده خلق يعني عنده عادة، هاي خلق وعادة، يعني عطف تفسير كالعبث باللحية، ويسمى مثل هذا يسمى ماذا؟ عادة. وربما كان تخيلا مع طبيعة، هو تخيل، لكن الطبيعة البشرية هي قائمة على أساس هذا اللي هو التنفس، قال كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج، لأن المريض مزاجه يكون سيء ويتخيل فيصير يتحرك كحركات المريض، ويسمى قصدا ضروريا، يعني هذه الأشياء يقصدها المريض بدون يعني بالضرورة الألم يدفع إلى ذلك. هذه الأشياء فيها غاية عقلائية لو ليس فيها غاية عقلائية، ليس فيها غاية عقلائية، إذا تطابقت فيها المبادئ الثلاثة، لو ما تطابقت لأن ما تحققت الغاية العقلائية فيها. قال وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غايات، لكن مو شرط تكون غاية عقلائية عقلية، قال غاياتها، وقد تطابقت في أنها ما انتهت إليها الحركة. نعم كلها حصلت فيها هذه الحالة، انتهت إليها الحركة، لكنها الغاية الفكرية موجودة فيها؟ لا، الغاية الفكرية ما موجودة فيها. قال وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري في مثل هذه الأفعال حتى يجب توفرها. فإذن إذا أجيت لي ملاعب الأطفال ولم تجد الغاية الفكرية، هذا بسبب أن المبدأ الفكري غير موجود من البداية، المبدأ الفكري ما موجود، فما يضر، ما يضر كلش ما يضر. قال وكل من هذه هاي العبارة الأخيرة، قال وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غاية، يعني فليس لها مبدأ فكري في هذه الأفعال، هذه الأفعال ليس فيها مبدأ فكري حتى يجب أن يتحقق الغاية الفكرية. فإذن هذه الأفعال أساسا ما بها غاية تصور فكري، وإنما فيها مجرد تخيل، لكن فيها غاية ما فيها غاية، أصل الغاية موجودة. قال وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل، هذا هنا إذا أجى مانع، قال لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعرض مانعين من الموانع، سمي الفعل بالنسبة إليه باطلين. لماذا؟ لوجود هذا المانع، أكو مانع خلى الإنسان ما يوصل إلى صديقه، أكو مانع خلى الإنسان ما يوصل إلى الأكل. زين، قال وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية، غير كون الفاعل لا غاية له فعله في فعله. يقول هذا لا يعني أن الفعل لا غاية له، بل أن الغاية أن الفاعل ما قدر يوصل إلى غاية النهائية، وإنما وصل إلى ما انتهت إليه الحركة. الآن هذه النبتة أو هذا الشخص اللي يسير نحو الغاية، الآن هذا الشخص اللي إحنا قلنا بين الإنسان يجي يأكل، يصور الأكل، ثم بعد ذلك أكل بالأخير، فإذا إجى مانع هو اشتاق للأكل وإجى مانع، هذا المانع إجى بحيث منع من الأكل. هنا مو معناته أن هذا بدون غاية، وإنما غايته الفكرية ما وصل، يعني ما قدر يوصل إليها، وإنما غايته ما ينتهي إليه الحركة. شنو حركته؟ آخر خطوة إليه هي هاي غايته فعلا، الغاية المترتبة على أفعاله، لكنه
صار وجود مانع من تحقق الغاية الأخيرة. ولهذا قال انقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية غير كون الفاعل لا غاية له، بل إن الفاعل له غاية، غاية ما في الأمر وجد حائل. زين، سؤال: إذا وجدت العلة التامة لا بد يتحقق المعلول ولا لا؟ بالضرورة؟
بالضرورة.
هل يمكن أن نصور أكو حائل بين العلة التامة وبين المعلول؟
حائل.
ها؟ هل يوجد حائل مانع بين العلة التامة والمعلول؟
لا.
إذا وجد حائل، إذا صورنا تخيلنا، يعني معناته أن العلاقة بين العلة وبين المعلول، العلة التامة مو ضرورية، لأنه يمكن أن نتخيل أكو مانع. بينما نحن قلنا أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة ضرورية، يستحيل الانفكاك، يستحيل. هكذا لا اجتماع النقيضين، شنو اجتماع النقيضين؟ مبدأ محال، مستحيل. هل يمكن أن نفكك بين اجتماع النقيضين أو النقيضان لا يجتمعان؟ النقيضان لا يجتمعان. هل يمكن أن نفكك بين من؟ بين النقيضان وبين من؟ وبين لا يجتمعان؟ يستحيل. لماذا؟ لأنهما قاعدة عقلية. الآن إيش قلنا إحنا؟ قلنا الغاية العقلائية هاي غاية فكرية، غاية فكرية، هذا تصور فكري. هذا التصور حرك الإنسان المفروض وين؟ للقاء الصديق. فشلون نتصور أكو مانع؟ شلون نتصور أكو مانع بين الغاية غير علاقة علة ومعلول؟ فإذا علة ومعلول كيف يمكن أن نتصور الانفكاك؟ هذا راح نأخذه إن شاء الله في الفصل التاسع. بس ملخصة، لأنه إحنا هنا ذكرنا أنه الغاية الفكرية صحيح حركت الإنسان المن، حركت الإنسان إلى أن تحركه إلى أن يحصل ماذا؟ يحصل بالأخير يحصل لقاء الصديق. لكن بالنتيجة هو لقاء الصديق مترتب عليه من؟ مترتب على هذا الفعل كله. أصل الفعل انقطع، يعني العلة التامة لتحقق ولقاء الصديق ما نوجدت، فما راح يصير تفكيك بين العلة والمعلول، لأن العلة التامة تماما ما متحققة، ما نوجدت. هذه ملاحظة ما كملت، يعني لأنه راح تجينا إن شاء الله نكملها في الفصل التاسع. يوجد مطلب للتنبيه فقط، يعني يوجد مطلب عند السيد العلامة، وهذا ما راح تأخذوه بالفلسفة، يعني إلا قد يشير إلى إشارة جدا ضعيفة في النهاية مثلا. هذا المطلب أساسا بينه في أصول الفلسفة وفي كتب الأخرى وفي تفسير الميزان. تفسير الميزان وايد بينه. هناك السيد العلامة عنده نظرية متكاملة في تفسير القضايا الأخلاقية، في تفسير الحسن والقبح، في تفسير كيف يمكن الإنسان، يعني سلوك الإنسان كيف يمكن أن يكون، على ضوءه فسر الحجية الأصولية. يعني هذه نظرية واحدة هي فسر بها الحجية الأصولية، وهي فسر فيها كثير من المطالب الاجتماعية الموجودة في تفسير الميزان، من قبيل كان الناس أمة واحدة فبعث النبيين، يعني هاي التفسيرات كيف يمكن كان الناس أمة واحدة، فسر فيها الفطرة كيف يمكن الناس كانوا يتحركون على فطرتهم، وأيضا يترتب عليها أنه كيف أن المجتمعات تتحرك نحو التكامل. فهذه يعني نقطة انطلاقة أن الإنسان دائما من أجل أن يتكامل يتصور الشيء أول مرة يتصور الأكل، ثم يوجد عند الإنسان، لماذا تصور الأكل؟ لأنه أساسا يوجد عنده حالة نقص وهو الجوع، فبعد ذلك تصور ماذا؟ الأكل. يقول من تصور الأكل راح يربط هنا بين الأكل وبين الجوع،
يجعل جسر.
هذا الجسر رابطة. هاي الرابطة حقيقية، علاقة علّة ومعلول، ضرورية. هسه الآن أنت بينك وبين الأكل علاقة ضرورية؟ ليه مثل ضرورية؟ يعني مثل علاقة العلة والمعلول؟ مو مثل علاقة العلة والمعلول. يقول لكن الإنسان لأجل أن مصلحته تتوقف عليما على الأكل، فيجعل العلاقة علاقة ضرورية كأنها علاقة العلة والمعلول، فلهذا يتصرف على نحو هذه الضرورة، فيقول يجب أن أفعل، يجب أن تكون صادق، فيتحرك بعد ذلك بالعزم والإرادة وغيره كذا.
نعم. بعض الأشخاص يعني ينتهرون أنفسهم بعدم الأكل. زين، هو جوعان ولكن ما يأكل. يقول أنا أبد ما أكل.
هذا الشخص ينتحر، غير مو ينتحر. يعني بالنتيجة هذا الشخص هو جوعان، صحيح جوعان، لكنه لا يرى أن الأكل مناسب إليه. الآن إحنا قلنا أنه يجوع إلى درجة كبيرة، ثم يرى أن الأكل مناسب له فيجعل رابطة ضروري. أكو واحد لا، هو يجوع ويرى بأنه عدم الأكل مناسب له، فيقول يجب أن لا أكل. يقول السيد العلامة، وهذه طبعا أنا ما ذكرت كل تفاصيل نظريته، وإنما فقط هاي نقطة الانطلاقة، هذه نظريته فعلا مهمة جدا والمفروض تصير فيها دراسات كثيرة جدا. السيد العلامة يقول ولهذا أنت الآن انظر إلى كل الناس في تصرفاتهم وفي أفعالهم، من يفعل فعل يقول لك أنا كنت مضطر، كان يعني شفت ما عندي فرصة أخرى. دائما الإنسان يرى نفسه في أفعاله إنما تصدر عنه هذه الأفعال على نحو الضرورة. نعم، بعد ذلك يرى نفسه ملام ويقول لا أنا كانت عندي فرصة، المفروض ما أفعل هذا الفعل، بس بعد شو يسوي الشيطان هذا أغراني مثلا وهكذا. فإذا دائما الإنسان يقول يجعل رابطة بينه وبينه، بين النقص وبين الكمال، هذه رابطة ضرورية وعلى أساسه يتحرك الإنسان. وعلى أساس هذا الأمر فسر مسائل التحسين والتقبيح، قلت أنه فسر مسائل أنه كيف الإنسان تكون أحكامه موافقة للفطرة، وثم ربط بين الفطرة وبين الشريعة. هذا المفروض الإنسان إذا يريد يراجعه، عنده كتاب يعني صعب، رسالة اسمها رسالة الاعتباريات السيد العلامة، وعنده أيضا المقالة السادسة من مقالات أصول الفلسفة، هم يمكن الإنسان يراجعه، وموجود أيضا في كتاب تفسير الميزان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.